السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. أحاديث أخرى ذكرنا بعضها في الحديث السابق في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين، مأمور المسلم أن يبر والديه، قال الله عز وجل: والوالدين إحسانا، يعني أحسن أفضل الإحسان بالوالدين وبالوالدين إحسانا. وكذلك ذوي القربى كما ذكرنا من قبل. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، يعني على الهجرة والجهاد، يبتغي الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتغي، جاي يبايع على الجهاد وعلى الهجرة ويبتغي الأجر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله تعالى؟ إن هو هي دي اللي جايبك إنك تبتغي الأجر؟ فقال: نعم. فسأله: إن أنت عايز تجاهد في سبيل الله عز وجل، أحي والدك؟ أحي والدك؟ فقال: نعم كلاهما. حديث آخر أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركتهما يبكيان، يعني جاي عايز يجاهد في سبيل الله عز وجل وسايب أباه وأمه يبكيان بسبب خروج، خايفين عليه أن يقتل، خايفين على ابنهما. وكأن في هذا الوقت أو في هذه الحالة اللي جاي يسأل هذا، الجهاد ليس متعينا، مش فرض عين. إذا تعين الجهاد بقى فرض عين، هنا إذن الوالد وأمه يبكيان بسبب خروج، خايفين عليه أن يقتل، خايفين على ابنهما. وكأن في هذا الوقت أو في هذه الحالة اللي جاي يسأل هذا، الجهاد ليس متعينا، مش فرض عين. إذا تعين الجهاد بقى فرض عين، هنا إذن الوالدين يعني يستحب فقط، لكن لا يمكث، حتى لو رفض ما ينتظرش إذن الوالدين، ولكن يخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل إذا صار فرض عين. ولكن إذا لم يكن فرض عين، كان فرضا كفائية، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعوث، وده حب يشترك في بعث ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سأله: إن أحي والدك؟ فالرجل قال: نعم. وأخبر وزاد إنه تركهما يبكيان، أنا جاي عشان أجاهد في سبيل الله وأبوي وأمي يبكيان. فقال: أرجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال للرجل صلى الله عليه وسلم: قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إن أبكيتهما بالخروج ارجع، ضحك والديك وكما أبكيتهما. فيه إن معرفة قدر الوالدين، إنه لا ينبغي للإنسان أن يؤذي والديه، وإنه يستأذن الوالدين فيما كان مستحبا من أعمال، كأنه خارج لجهاد تطوع، خارج لحج التطوع، لعمر التطوع، والأب والأم يحتاجان إليه، لا بد من إذنهما. وهنا في الحديث وده لفظ مسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يبقى مش مجرد ارجع الوالدين اقعد معاهم وبس، لا، ده أحسن الصحبة، يحسن الصحبة. وكم من ولد مع والديه يتمنيان خروجه والذهاب عنهما، يتمنيان له موته بسبب إيذاء الابن للأب والأم. ولكن هنا لما قال له ارجع، مش ارجع وخلاص، ولكن ارجع فأحسن صحبتهما. يبقى المسلم مع أبيه ومع أمه يحسن الصحبة بالمعروف، لدرجة إن لو كان الوالدان كافرين ربنا يقول لنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه صاحبهما في الدنيا معروفة. يعني حتى لو جاهدت أمراك بالكفر بالله عز وجل والشرك بالله لا تطع في ذلك، ولكن مع ذلك أحسن إلى الوالدين وصاحبهما بالمعروف. من الكفر بالله عز وجل والشرك بالله لا تطع في ذلك، ولكن مع ذلك أحسن إلى الوالدين وصاحبهما بالمعروف. من الأحاديث حديث أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، المعنى إيه؟ الواصل يقول فلان ده بيصل الرحم، وربنا أمرنا بصلة الأرحام والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فيقوم الإنسان يقول أنا بزور قريبي هو بزورني، جالي جيت له ما جاليش مش رايح له، يبقى هنا ده المكافئ. المكافئ يعني واحدة بواحدة، أنت جيت لي يبقى الدور علي أنا جيلك، أنا جيت لك يبقى الدور عليك أنت جي، إن ما كانش كده مش جاي. ولكن يقول لنا لا، مش هو ده الواصل. واصل الرحم اللي مش مستني انت تجيله ولا ما تجيله، هو بيجيلك اصلا، هو بيصلك اصلا، انت مقبل عليه ولا معرض عنه، هو مقبل عليه لانه يبتغي الاجر من الله. ودايما المعاملة مع الله عز وجل معاملة مريحة جدا تريح قلب الانسان المؤمن. ان عايز ايه بنصر رحمي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طالما ان انا ابتغي ذلك ما يهمنيش بقى ان هذا الرحم اقبل علي ولا اعرض عني، رحت له قال لي مشغول مش فضيلك ولا رحت له واستقبلني عندهم، جالي وزارني ولا ما جاش وزار، طالما ان الامر ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، عشان يبقى اسمك واصل رحم ما يبقاش ان واحده بواحده، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، يعني كأن الرحم انقطعت رحمه محدش بيزور ولا حد بيوصله، هو يصل هؤلاء إذا قطعت رحمه وصلها. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذه الرحم، وده وعد من الله عز وجل للرحم. لما خلق الله عز وجل الخلق وخلق الرحم قامت وتعلقت بعرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، وسألت ربها سبحانه وتبارك وتعالى فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هنا الذي يصل الرحم يصله الله عز وجل، صلة الله بالعبد صلة من الله، عطاء من الله، ورحمة من الله، وتفضيل وتكريم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وشوف الإنسان في الدنيا لما يقول إن الملك الفلاني بيصل فلان، صلة الملك، جائزة الملك وعطاء الملك، كيف بملك الملوك الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا وعد بأنه يصل عبده، يصل يجعل عبده قلبه متعلقا به سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي عبده إذا سأله، يكون مع عبده ينصره ويؤيده ويؤيده ويرحمه، ويكون معه في الدار الآخرة يرحمه سبحانه ويدخله جنته. ده جزاء من يصل رحمه. في حديث سيدة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن عرفت فضل العتق، وإن اللي بيعتق مملوكا بيكون هذا فكاكه من النار. المرأة تعتق مملوكة تكون فكاكا لها من النار، الرجل يعتق عبدا يكون فكاكا له من النار. فهنا أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كان عندها أمة وحبت إن هي تبادر وتعتقها علشان تأخذ الأجر العظيم. فلما كان يومها الذي يدور عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ أني أعتقت، إذا عملت عملا عظيما فبتخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندي أمة وأنا أعتقتها، عرفت ذلك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال أو فعلت أو عملت كده؟ قالت نعم. طيب عتق الرقبة فيه فضل عظيم جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيدلها على ما هو أفضل من ذلك. السيدة ميمونة كان لها أخوال وكانوا محتاجين لهذه الوليدة، محتاجين، فلذلك بيخبرها أنه كان أفضل لك من عتقها لو أعطيتها لهؤلاء المحتاجين أخوالك، وصلت الرحم وتصدقت بهذا العطاء الذي أعطى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجلك، كان أعظم لأجلك. شوف هنا الإنسان أحيانا ينسى أقاربه، يطلع صدقة وبعدين يقول الصدقة دي الله عز وجل حديها لفلان، فيديها الإنسان غريب عنهم، ويمكن قريبه فقير بجواره مش واخد باله منه، أو واخد باله لا مش حد القريب ما يستاهلش، حد للتاني. فهنا كأن السيدة ميمونة رضي الله عنها نست أقربائها وأعتقت هذه وظنت أن هذا أفضل، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أنك أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجلك. العبد عبد زي ما هي، ولكن هؤلاء محتاجون إليها، كان يبقى صدقة منك عليهم. والحاجة الثانية أنه بررت هؤلاء ووصلت رحمك فكان لك في ذلك الأجر. لذلك دائما لما تحب تتصدق بصدقة ولا حتى حتطلع زكاة المال، دور على الأقربين، قريبك أولى من أنت تعطيهم، بدل ما تسيبهم للجيران أو للأغراب يعطوهم وكلهم من عليهم، وليه ما تكونش أنت الذي تعطي أقربائك، تصل الرحم بذلك وتعطي زكاة مالك. زكاة المال يجوز تعطيها لأخيك الفقير المحتاج، لعمك الفقير المحتاج، لأختك الفقيرة المحتاجة، لأبناء أختك وأبناء أعمامك وأبناء إخوالك وأبناء إخوتك وأخوالك، كل هؤلاء. إلا الأصول والفروع، زكاة المال لا تعطى الأصل ولا الفرع. الأصول الأب والأم والجد والجدة أصولك، الفروع الأبناء والأحفاد، أبناء وبنات ما يجوز لك أن تعطي زكاة المال لهؤلاء، ولكن الصدقة يجوز أنك تعطي لهؤلاء جميعهم من الصدقة، الأقربين وغيرهم. زي ما بعض الناس يسأل يقول أنا كنت بطلع صدقة غير الزكاة، مش زكاة، صدقة أيضا طلع صدقة، هل ممكن أدي الصدقة دي الأم تحج بها؟ والله زكاة أمه ما حدتها، لا صدقة عظيمة دي تعطيها من الصدقة. أما الفريضة لا، زكاة المال لا تعطى لا للأم ولا للأب ولا للأبناء، يبقى لا فروعك ولا أصولك لا تعطي زكاة المال لهم. أما الصدقة المطلقة يجوز أنك تعطي لهؤلاء إن كانوا محتاجين إليها. الزكاة لا تعطيها للأقارب، للأب والأم، ولكن مش معنى كده شايفهم ما مش لاقين ياكلوا تقوم تقول مش حديهم الزكاة. طالما بتعطي زكاة يبقى انت غني، يبقى يجب عليك نفقة واجبة لهؤلاء، شرفهم الله عز وجل بأن تنفق عليهما مش انك تديهم غسالة مالك. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال أوساخ الناس، أوساخ الناس، فلا تكونوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا للأب ولا للأم ولا للأبناء، ولكن تكون لغير ذلك. من الأحاديث حديث لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أسماء كانت مشركة، أما أم السيدة عائشة اللي هي أم رومان كانت مؤمنة، كانت مؤمنة. فأم أسماء غير أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى، والأب واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه قدمت في العهد، قدمت في بعد صلح الحديبية ما بين سنة 6 وسنة 8، فقدمت. تقول سيدة أسماء رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة، وفي الحديث قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة، وهي راغبة يعني كأنها راغبة في الصلة، أن جايبة هدايا لابنتها، والعادة أنه يجي لك قريبك جايب لك هدايا، يعني أن أنت هتعطي له هدايا، حتضيفه وتكرمه وكمان تحمله بجائزة وبهدايا. فأمها وهي مشركة جاءت في هذا الوقت، والسيدة أسماء خافت أن هي تدخلها وهي مشركة، لا أما أسأل أول النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك. نعم، تقول قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة في العطاء وراغبة في صلة الرحم، أني أصلها أفعل هذا الشيء، أفأصل أمي؟ فقال: نعم صلي أمك. فالبنت تصل أمها، فالابن أولى يصل أمه ويصل أباه. من الأحاديث حديث للسيدة زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء، أمر النساء بالصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. ها يمكن المرأة تقول ما عنديش فلوس، ها فبيقول لها ولو من الحلي اللي تملكينه. قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد. زينب الثقفية زوجة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه كانت غنية، وزوجها عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه الفاضل كان فقيرا، كان خفيف ذات اليد يعني فقير ما عندوش مال. فالمرأة رجعت إليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو قد أمرنا بالصدقة، فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. يعني بتقول لابن مسعود روح اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ينفع ديك أنت الصدقة أنت زوجي ولا ما ينفعش، اذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل ائتيه أنت اللي هتصدقي، روح اسألي أنت. وهنا يبقى محرجة أو أنه يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له زوجتي تديني الصدقة ولا ما تدينيش، لا روح أنت اسأل. فانطلقت، قالت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني نفس السؤال جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني له هيبة، بحيث أن المرأة دي والتانية اتكسفوا واسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك. يعني اتكسفوا ويدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، وبعدين قالوا لبلال قل له إن امرأتين بالباب تسألان أتجزئ الصدقة عنهما وعلى أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما. كأن المرأة بتربي أيتام إما لها أو لغيرها لأقربائها بتربي أيتام، وكمان زوجها، هل ممكن تدي الصدقة زوجها الفقير وتدي الصدقة لأيتام بتربيهم في حجرها عيال غيرها أيتام وهي بتربيهم تديهم صدقة كمان؟ فقال ولا تخبره من نحن. المرأتين زينب والمرأة الأخرى فقالوا له ما تقولش للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا مين، كأنه خوفا على العمل من الرياء وأيضا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من هما من المرأتين؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب خوفا على العمل من الرياء وأيضا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من هما من المرأتين؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ مين زينب مين فيهم؟ فقال امرأة عبد الله. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هؤلاء من أصحابه أهل بر وأهل إحسان، فعايز يعرف مين أهل البر والإحسان في هؤلاء. لاحظ الاثنين قالوا ما تخبرش النبي صلى الله عليه وسلم، لو حد غيرهم قال اخبر وبلاش رياء ولكن يدعو لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشيتا على نفسهما من الرياء، وبرضو ان النبي صلى الله عليه وسلم له مهابة فقول وما تفضحش ازواجنا واخبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اولى بالمؤمنين من انفسهم، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، انه حب يعرف مين بالذات علشان يدعو لها بعينها بشخصها، فيدعو لهذه ويدعو لهذه. فالرجل قال امرأة عبد الله ابن مسعود لزينب زوجة عبد الله ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، لهما للمرأتين أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى يجوز للمرأة إن كانت غنية أنها تعطي زوجها من مالها من صدقة مالها، بل أيضا من زكاة مالها يجوز لها أن تعطي زوجها إن كان فقيرا. إذا كانت المرأة غنية ورثت عن أبيها مثلا مالا، ورثت مالا كانت غنية وزوجها فقير، جاز أن تعطيه صدقة مالها وزكاة مالها. من الأحاديث حديث لأبي سفيان في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان، أبو سفيان كان كافرا وذهب إلى هرقل، وبعدين هرقل سأله أشياء تدل على ذكاء هذا الرجل الكافر، فمن ضمن أسئلته قال ماذا يأمركم به؟ يأمركم بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبو سفيان كان في هذا الوقت كافرا، كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ومع ذلك الفضل ما شهدت به الأعداء، فهو بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيأمر بإيه؟ يأمر بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن الشرك بالله، يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. هو الشاهد منها، ولما أخبر هرقل بذلك أخبره هرقل بعد ذلك في آخر كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيملك موضع قدمي هاتين، وإني لو أقدر أن أذهب إليه فأغسل عن قدمي لفعلت، إن أنا أذهب إليه. فأبو سفيان بقى حس بالذل من هذا اليوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر يوما من الأيام، فكان أن هداه الله عز وجل للإسلام بعد ذلك. من الأحاديث حديث لأبي ذر صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يذكر فيها القيراط، مصر يعني هي البلد اللي كان يذكر فيها القيراط، فأخبرهم وبشرهم إن في يوم من الأيام حتفتحوا مصر، وفين مصر وفين هم، وحيوصلوا مصر إزاي. ولكن من كراماته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم وأخباره بما بالشيء اللي يكون فيكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طب إذا فتحت مصر حيكون الأمر إيه؟ قال ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، كان أهل مصر كفارة وكان فيهم نصارى وغيرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. ليه؟ قال فإن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. الرحم اللي في مصر حيكون من مين؟ من قبل هاجر أم إسماعيل. سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء بامرأته سارة ودوم إلى هنا إلى أرض مصر، فملك من الملوك جبار من الجبابرة اللي هنا شاف إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ورأى سارة، فأعجبته سارة، وسأل إبراهيم من هذه؟ فقال أختي. قال أختي، إبراهيم خاف على نفسه، لو قال زوجتي لقتله وأخذ سارة، فقال أختي. وبعدين ذهب لسارة وقال إن هذا الكافر سألني عنك فقلت أختي، وإنه ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، ما فيش مؤمن على وجه الأرض إلا أنا وأنت. فكانت إحدى كذبات إبراهيم الثلاث، كانت كذبة من إبراهيم، وإن كان حقتها مش كذب إنه يعرض في الكلام، وقصد أختي في الإيمان، أختي في الإسلام وهي زوجته. الغرض أن هذا الرجل أرسل إلى سارة وأخذها وأراد أن يأتيها، فصلت لله ودعت ربها سبحانه، فإذا بربها يمنعه منها ويخر مغشيا عليه، يسقط على الأرض لقفاه ثلاث مرات على هذا الحال، لغاية ما قال لمن معه إنما جئتموني بشيطانة، دي مش إنسانة اللي جايبينها لي، جايبين الشيطانة. وأمرها أن ترجع لإبراهيم وأخدمها هاجر، يبقى هاجر كان من هنا من مصر، من أرض مصر، هاجر من هنا وداها خادمة أمة لسارة، وبعدين أخذتها سارة ووهبتها لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فصارت أمة لإبراهيم. فلما تغشاها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فأحبلها، جاء منها إسماعيل النبي على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فلذلك كانت الرحم اللي بين المصريين وبين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام سببا في إسماعيل اللي هو جد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى رحم بين المصريين وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هاجر. قال الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الصهر المصاهرة بقى اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر منين؟ من هي ماريا القبطية. ماريا القبطية كانت أمة وأهدها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء منها النبي صلى الله عليه وسلم بولد اللي هو إبراهيم، فصار لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الرحم ولهم الصهر في ذلك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. يبقى كأنه هنا الوصية اللي لاحظ فين بقى هاجر، كان من ألوف السنين بينهم وبين هؤلاء المصريين كام سنة، وبين هذه الأمة وبين المصريين وبين هنا، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأوصى بالجميع من أجل الاثنين دول، أوصى بجميع أهل مصر من أجل اثنين امرأتين اللي هي هاجر واللي هي ماريا. لاحظ إن ماريا ليست بزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أم ولد، أم ولد يعني أمة ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت هاجر أمة ملكها إبراهيم، وليست زوجة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أمة، ويجوز للرجل أنه يطأ ويغشى أمته. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالنزارة، أنذر عشيرتك الأقربين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، عم قريشا كلها وبدأ يخص البعض منهم العشيرة الأقربين. قال يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. فعم ذكر القبائل، وبعدين خص فذكر الأقربين من بني هاشم وبني عبد المطلب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الجميع أني لا أملك لكم من الله شيئا، لا تزل وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل خطيئته وإثمه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحمة، إن بيني وبينكم رحم سأصل هذه الرحم وأبلها ببلالها، والبلال معنى الماء، الماء إني أبلها، كأن قطيعة الرحم كالنار تحرق هذه صلة الأرحام، تحرقها النار، وكأنه حيكب على هذه النار الماء البلال اللي يجعله يصل هؤلاء الأرحام. من الأحاديث حديث لعبد الله أو عن أبي عبد الله وهو عمرو بن العاص يفسد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائه، إن آل بني فلان بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ليسوا من المؤمنين كأبي لهب وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أما الأقرب دول هتعمل معهم إيه؟ قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أرحام حراعي الرحم اللي بيني وبين مش حظلمهم، سأصل الأرحام ولكنهم حقيقة ليسوا بأوليائي لأنهم لم يؤمنوا. في حديث خالد بن زيد وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. فذكر له العبادات، التوحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ثم النفع المتعدي إنه صلة الرحم، صلة الرحم. يصل إنسان رحمه إن كان له مال وصل بماله، ما فيش مال وصل ولو بالكلام ولو بالزيارة يصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. شوف هنا كم حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صلة الأرحام، وبيان إنك إذا تصدقت على هؤلاء الأرحام لك أجران عند الله سبحانه تبارك وتعالى. شوفوا في حديث ابن عمر يقول كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، عمر بن الخطاب رجل على عدالة عظيمة جدا، الفاروق فرق الله عز وجل به بين حق وباطل، بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب كان ابن عمر متزوجا امرأة، وكان ابن عمر يحب هذه المرأة جدا، وأبوه عمر بن الخطاب كان يبغضها، عجيب جدا إن ابن عمر يحبها أوي أبوه يكرهها أوي، وعمر بن الخطاب ليس من أهل الهوى، ما هوش رجل صاحب هوى مثلا حيكرهها عشان عملت فيه مقلب ولا لا لا لا، ولكنه من يحبه عمر يبقى هذا إنسان مؤمن، كان عمر قلبه مع الحق دائما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يكره هذه المرأة، يبقى المرأة فيها حاجة، يبقى المرأة فيها نفاق، فيها رياء، فيها شيء في هذه المرأة، فلذلك عمر كان لا يطيقها، فقال طلقها، طلقها. فراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي لا يحب هذه المرأة أعمل إيه؟ وأنا أحبها مش أنا بكرهها، لا أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، اسمع كلام أبيك وطلقها. يبقى راعي الرحم راعي الأب، وهنا طلق هذه المرأة. يا ترى هل لو إني إنسان أمه أو أبوه ما بيحبوش مراته يذهب يطلقها؟ لا، نقول أمه وأبوه مش عمر بن الخطاب، عمر شيء تاني خالص، يحب لله عز وجل ويحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا كره لله سبحانه وفي الله سبحانه. ولذلك هنا من كان مثل عمر يبقى على ذلك يطاع في هذا الشيء. حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. رجل يستفتي أبا الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه متزوج امرأة وأمه بتكره هذه المرأة، أعمل إيه؟ فقال أبو الدرداء وتوسط في الأمر. هنا بقى أنه أم المرأة دي مش عمر، عشان أبو الدرداء يقول له طلق، ولكن حط له شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكر أنت في أمرك وشوف. هنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني حبك لأبيك وطاعتك لأبيك تدخلك الجنة من أوسط أبوابها، يبقى باب سريع لدخول الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، إن شئت فأضع. ولاحظ أنه توسط في شيء، لا ألطلق ولا ألمطلقش. يمكن المرأة مصيبة في أنها تكره هذه الفتاة، يبقى طلاقها أفضل. يمكن المرأة مخطئة في هذا الشيء، ولكن اداله قاعدة إنه حبك لأبيك وأمك وبرك بأبيك وأمك أوسط أبواب الجنة يدخلك الجنة. هنا عرفت والله إنك توفق بين زوجتك وبين أمك كان خيرا، ما عرفتش توفق بين الاثنين يبقى هنا ترضي والديك بما يرضيان به عنك قدر المستطاع. والله انت ساكن مع زوجتك في البيت اللي فيه امك وابوك، وامك مش طايقاها ولا ابوك، عزل روح مكان اخر. واذا كنت انت عايز تبقي على زوجتك وعلى اهلك فلا تؤذي امك بها ولا انك تفارقها وتطلقها. الطلاق بغيض، ولكن الانسان يفكر ان هذه المراه يا ترى هي بتؤذي امه؟ اذا كانت تؤذي الام وتتعمد اهانتها يبقى افضل يطلق هذه، فلا تستحق انها تكون معه. لا والله ولا بتؤذي ولا غيرها، دي امراه غلبانه وامه هي اللي فظيعه وصعبه وكذا، يبقى مش هيجي على امه ولا هيحط الاثنين نارين مع بعض، يبعد دي عن دي ويحاول انه يكون كيسا في تصرفاته مع الاثنين. يبقى لا نامر بالطلاق ولا إن نقول له اغضب والدتك سيبها تتفلق، ولكن يقول له ان خليك فاكر دايما ان الاحسان الى الام والاب، ان الاب والام اوسط ابواب الجنه، لا تضيع هذا الباب. رغم انف امرئ ادرك والديه عنده الكبر او احد الاثنين فلم يدخلاه الجنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى صله الارحام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.